الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم الدرس الثالث من دروس شرح رياض الصالحين، وقفنا عند حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والحاضرين، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار،
بسيفيهما
فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
نعم، حسنك. هذا الحديث يبين لنا عظم هذه الكبيرة التي هي قتل المسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وليس المراد من ذلك أن يلتقي المسلمان بسيفيهما فقط، وإذا التقيا بمسدسيهما مثلا لا يدخلان، لا. المراد من ذلك أنه إذا التقى المسلمان كل منهما بسلاحه يريد به أن يقتل أخاه المسلم فهو داخل في هذا الحديث. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فكلاهما في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ما هو السبب؟ يقول أبو بكر هنا بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل قد عرفنا ذنبه أنه قتل أخاه، واضح، لكن المقتول قتل ويدخل النار أيضا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي أنه لم يمنعه من القتل إلا عدم القدرة. لو تمكن وغلب صاحبه لكان هو القاتل وذاك المقتول، إذن لا فرق بينهما البت. فالشاهد من هذا الحديث أنه دخل النار بماذا؟ بنيته وقصده، بنيته وقصده وبداية العمل الذي أراد أن يعمله، ولكن ما منعه من أن يعمل هذا العمل إلا عدم قدرته عليه فقط. فلذلك يشترك في الإثم الذي يكون حريصا على الفعل ويحاول فعله ولكنه لا يقدر عليه، أو قدر عليه، كلاهما يشتركان في هذا الإثم. وقتل المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائمه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر، أربعة من أنواع العذاب أعدها الله تبارك وتعالى لمن قتل مؤمنا متعمدا. هذه الحالة هي الأصل عندنا، أن المسلم لا يجوز له أن يقتل مسلما مهما كانت الذرائع. فلذلك يحرم على الشخص أن يدخل في فتنة تؤدي به إلى ماذا؟ إلى قتل المسلم، أو يكون سببا في قتال المسلمين بعضهم في بعض. فأي فتنة تؤدي إلى ذلك فابتعد عنها، خير لك أن تقع في هذا المحذور الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة أخرى يجوز فيها أن تقتل المسلم. ما هي؟ جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال له: فإن قتلني قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته قال فهو في النار. فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يدافع عن ماله، بل وأجاز له أن يدافع عن دمه وعن عرضه. فقد جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ماذا يعني؟ يعني من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. من قتل وهو يدافع عن أهله، يدافع عن عرضه. قال أو دون ماله، دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. إذن فمن قتل وهو يدافع عن نفسه، سواء كان يدافع عن دمه أو يدافع عن ماله أو يدافع عن أهله، فهو شهيد. إذن فيجوز لك أن تقاتل المسلم إذا أراد منك شيئا من هذه المذكورات، لأنه ظالم جاء ليعتدي عليك. فالظالم هذا إذا لم يؤخذ على يده ولم يوضع له حد، صارت الدنيا ماذا؟ فوضى. عمت الفوضى وتسلط الظلم على رقاب أهل الحق وأهل الخير، فلذلك لا بد من منعهم وردعهم. هذه حالة يجوز فيها للمسلم أن يقتل المسلم، لكن هذا قتل ضرورة فقط. أما إذا استطعت أن تدفعه بأقل من القتل فهو الواجب. أما مقاتلة المسلم فالأصل فيها التحريم كذلك، لكن إذا وجدت طائفتان من المسلمين اقتتلتا وكان ولي الأمر أو غيرهم من المسلمين الذين لهم قوة وشوكة قادرين على حل هذا النزاع بين هاتين القبيلتين، فالواجب عليهم أن يصلحوا بين هاتين الفئتين. فإن أصلحوا فالحمد لله، فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب قتال الباغية، وجب قتال الباغية. لكن القتال لا يعني أنه يجوز قتل كل هذه الفئة، لا. قال الله تبارك وتعالى ماذا في كتاب الكريم؟ حتى تفيء إلى أمر الله، أي تقاتل فقط قتال ضرورة من أجل أن نردها إلى الحق، فمتى رجعت إلى الحق وفاءت فعندئذ يقف القتال. فدم المسلم الأصل فيه التحريم، حرم الله تبارك وتعالى دم المسلم على المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن الأصل عندنا عدم جواز قتال ولا قتل المسلم إلا باستثناءات كما ذكرنا. وكذلك إذا وجدت طائفة لها شوكة وامتنعت من أداء شعيرة من شعائر الإسلام، وجب على ولي الأمر أن يقاتل هذه الطائفة حتى يردها إلى الحق وحتى تعمل بشعيرة الإسلام، كما فعل أبو بكر الصديق عندما منع طائفة من الناس إعطاء الزكاة، إخراج الزكاة. قال والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، إنما الزكاة مثل الصلاة. فقاتلهم عليه حتى ردهم إلى شرع الله وحكمه، ثم بعد أن يردون ينتهي القتال عند هذا الحد. لكن نبقى نرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل عندنا تحريم دم المسلم وتحريم قتال المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينال هذه الفضيلة التي نذكرها في هذا الحديث. هذا الحديث يذكر لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة من الفضائل التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، أي أن الشخص إذا صلى صلاة منفردا وآخر صلى نفس الصلاة في جماعة، فذاك الذي صلى في جماعة أخذ من الأجر زيادة على الذي صلى منفردا 25 درجة. هذه فضيلة صلاة الجماعة، وهذا يدل على وجود فضيلة لصلاة المنفرد، كما جاء في رواية أخرى: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. فيدل على وجود أصل الفضيلة لمن صلى الصلاة منفردا، لكن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أداء صلاة الجماعة، بل صلاة الجماعة في المسجد واجبة على من سمع النداء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أقوام كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. ما منعه من التحريق إلا وجود النساء والأطفال في البيوت فقط، لأن هذا دليل على أنهم يرتكبون إثما عظيما وذنبا كبيرا في التخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة وصلاتها في بيوتهم مع عدم وجود عذر لهم في ترك صلاة الجماعة. هذا يدل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. وجاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في ترك صلاة الجماعة نظرا لحالته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. إذن الحكم معلق بماذا؟ بسماع النداء. فمن سمع النداء وجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر، من كان مريضا هذا معذور فله أن يصلي في البيت، من أكل ثوما أو بصلا أو شيئا له رائحة كريهة فله أن يصلي في البيت كذلك. نعم. فهنا يقول: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة. هذه الكلمة الآن: لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، هي شاهد المصنف، هي الشاهد الذي ساق المصنف رحمه الله الحديث في هذا الموطن لأجلها، أي أن الرجل ما أراد من ذلك إلا كي يصلي إرضاء لله تبارك وتعالى، فكانت نيته في العمل وجه الله تبارك وتعالى، لذلك أخذ الأجر على ما عمل. فقال: لا يريد إلا الصلاة. فمن جاء إلى المسجد وبينه، لأن بينه وبين شخص مثلا موعد في المسجد، هذا لا يحصل على هذه الفضيلة، لا يحصل على هذه، يحصل على الفضيلة من توضأ في بيته وجاء إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة لأجل الصلاة، هذا الذي يحصل على الفضيلة. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، توضأ في بيته ثم جاء إلى المسجد في بيته أو في سوقه أو في المكان الذي كان فيه، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، نيته هي الصلاة فقط، لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. شوف هذه الفضيلة العظيمة، في كل خطوة ترتفع درجة وتنخفض عنك سيئة من السيئات. وكم يعمل الإنسان من سيئات في حياته، تنظر هذه الفضيلة من الله تبارك وتعالى تكفر عنك البلايا كثيرة جدا. فلماذا نفرط فيها؟ قال: فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. إذا دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، أي إذا كان في المسجد فقط لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة ومكتوب له أجر الصلاة. والملائكة إضافة، هذه فضيلة أخرى، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ها هنا أيضا تأتينا فضيلة أن يدخل المرء ويبدأ بالصلاة، ما يدخل ويجلس مباشرة كي يأخذ هذه الفضيلة. الملائكة يصلون على أحدكم يدعون له بالخير ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. إذن تصلي وتجلس في مجلسك وتنتظر الصلاة كي تصلي عليك ملائكة الله تبارك وتعالى. اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. فماذا يعني صلاة الملائكة؟ تفسرها هذه الكلمات: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، أي أنهم يدعون لك بالمغفرة وبالرحمة. فدعوة ملك من الملائكة لا شك أنها تكون مستجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، هذا شرط. إذا أردت أن تحصل على الفضيلة وأن تصلي عليك الملائكة فلا تؤذي في مجلسك ولا تحدث. قيل لم يؤذي بنفس معنى ما لم يحدث، قيل بأن الجملتين واحد، ما لم يؤذي فيه معناها ما لم يحدث فيه، هذا قول، بمعنى ما لم ينتقض وضوءه. وقيل الأذى كل ما يؤذي الناس من الغيبة ونحوها، أي شيء من معاصي الله تبارك وتعالى التي فيها أذية لخلقه، فهذه تبطل تلك المنقبة وهي صلاة الملائكة عليه. على كل، ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه، ما لم يؤذي فيه على الخلاف الذي ذكرناه في تفسيرها، فيبتعد المرء عن أي معصية في مجلسه ذاك كي ينال هذه الفضيلة العظيمة. نعم.
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
انظروا هذه الفضائل الكبيرة من رب العزة تبارك وتعالى، رحمة منه، يعطيك الخيرات والحسنات مضاعفة أضعاف كثيرة، والسيئة إذا عملتها كتبت لك سيئة واحدة. أي رب تريدون أرحم من هذا من رب العزة تبارك وتعالى؟ رب رحيم كريم يتفضل وينعم عليكم بشتى أنواع النعم. وخاب وخسر العبد بعد كل هذا التفضل، ويأتي يوم القيامة وميزانه مليء بالسيئات قليلة حسناته فيه. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، عنده في اللوح المحفوظ، ثم بعد عمل العبد يكتبها الله سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته وما يقتضيه عدله. قال: ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، الهم ترجيح قصد الفعل، الهم ترجيح قصد الفعل، أن يترجح عندك في نفسك أنك تريد أن تعمل هذا العمل، هذا معنى الهم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، كأن يهم شخص أن يتصدق بمبلغ من المال ثم يترك ولا يتصدق، يكتب الله تبارك وتعالى له حسنة بنيته تلك. وإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب الإخلاص الذي في نفسه، حسب الإخلاص الذي في قلبه يضاعف العمل، وعلى حسب كماله أيضا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان إخلاصه أعظم ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل، كلما كانت المضاعفة أكثر وأكثر بكثير. وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. شوف كيف العكس الآن، هم بسيئة كتبها له حسنة، لكن بشرط أن يتركها لله، أن يتركها لله تبارك وتعالى. فإذا تركها لله تبارك وتعالى كتبت عند الله حسنة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. شوف الحسنة كم تضاعف، وشوف السيئة تكتب واحدة فقط. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها 1 سنة فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
هذا الحديث يبين فضيلة الإخلاص في العمل وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى به. قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني ذهب ثلاثة رجال انطلقوا في حاجاتهم، ممن كان قبلكم يعني من الأمم الماضية، إما من بني إسرائيل أو من غيرهم، حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا. الغار حفرة تكون في الجبال كبيرة يأوي إليها الناس عند الحاجة، فأظلمت الدنيا وغربت الشمس وجاء وقت النوم وهم عند هذا الغار، فدخلوا فيه ليناموا فيه. وبعد أن دخلوا قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. نزلت صخرة بقدرة الله تبارك وتعالى وبأمره فأغلقت عليهم باب الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. خلاص، ما عندهم خلاص، لا في جرافات ولا في خلويات ولا غيرها حتى يسمع الناس ويعرفوا أن في أناس يحتاجون إلى إنقاذ، ما في إلا رب العزة تبارك وتعالى. فماذا يفعلون؟ لجأوا إلى الدعاء، وهذا سلاح عظيم جدا في يد المؤمن. إذا كان صالح واحتاجه سيجده في اللحظة التي يريدها فيه. قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. هذا فيه أنه يجوز للعبد أن يدعو بالعمل الصالح وأن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل لوجهك خالصا فارزقني من فضلك، أو يدعو بما شاء، فيجوز مثل هذا. ونحن كما قدمنا في الدروس الماضية أن شرع الله تبارك وتعالى يشترط فيه شرطان: الأول إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وأن لا تشرك معه فيه غيره. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. الشرط الثاني المتابعة، العمل إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته لا يقبل. إذن لابد أن يكون عندك دليل شرعي في العمل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ها هنا هذه طريقة من طرق التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، استدللنا بهذا الحديث عليها، وإلا قلنا الأصل أنه لا يجوز أن تتوسل إلى الله إلا بما شرع الله. شرع لنا أن نتوسل بأسمائه وصفاته، الأدلة على ذلك كثيرة، نعم. شرع لنا أن نتوسل إليه بعملنا الصالح، نعم. أما أن تتوسل إليه بجاه الشخص الفلاني أو بعمل الشخص الفلاني فهذا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فيبقى على التحريم. فقاعدة عند علماء الإسلام تقول: الأصل في العبادات ماذا؟ التحريم، أنه لا يجوز أن تفعلها حتى يأتي دليل شرعي من كتاب أو سنة على جوازها. فمثل هذا الحديث يدل على جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. نرجع إلى القصة. فقالوا، قال رجل منهم، الآن بدأ الأول يريد أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل من الأعمال التي عملها في حياته، ووجد أن هذا العمل أخلص عمل كان عنده لله تبارك وتعالى، فأراد أن يتوسل إلى الله به. فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا. أبوان يعني أم وأب، ولكن هذا من باب التغليب، وهي لغة معروفة عند العرب أنهم يغلبون فيأخذون الاسم الأخف الأسهل ويثنونه مع الثاني، كما يقولون القمران، القمران يعنون بها الشمس والقمر، والعمران يعنون به أبو بكر وعمر، هكذا هذا يسمى تغليبا عند العرب. قال اللهم كان لي أبوان، يعني أب وأم، شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق يعني الغبوق الذي هو شرب العشي، الشرب في الليل، هذا الغبوق. فقال لا أغبق أي لا أقدم عليهما أحدا في شرب الليل، أول ما أبدأ بأبي وأمي. هذا يتوسل إلى الله بماذا؟ ببر الوالدين، يتوسل إلى الله ببر الوالدين. قال وأكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أولاد ولا زوجة. ها؟ كما يحصل اليوم كثير من الشباب للأسف، إذا تزوج يضع أمه وأباه على جانب، وتبقى زوجته هي صاحبة المكانة العلية. هذا نعوذ بالله، نحن لا نقول لك اظلم هذه، ولا في نفس الوقت أن تقصر في أبيك وأمك. كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى حقه الشرعي، فيجب عليك أن تعدل وأن تنصف في أي شيء. نعم. فقال هنا قال لا وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، المال يعني العبيد والإماء، ما كان يقدم لا عبدا ولا أما في شرب العشي هذا. فنأى بي طلب الشجر، يعني كان يرعى، الظاهر أنه كان يرعى إبلا، فذهب يطلب الشجر لهذه الإبل كي تأكل، فابتعد. فنأى بي طلب الشجر، يعني بسبب أني كنت أطلب الشجر ابتعدت عن ديار أهلي. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح، يعني لم أرجع إلي عليهما حتى نام. بسبب ذلك ابتعد وهو يطلب الشجر لإبله، وأخذته مسافة بعيدة، فما تمكن من الرجوع إلا بعد أن نام أبواه. قال فحلبت لهما غبوقهما، حلب لهما شرابهما الذي يشربانه في الليل، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. لا أحب أن يوقظهما من نومهما، ولا أحب أن يقدم عليهما أحدا، فماذا يفعل؟ قال فلبثت، يعني مكث مكانه، والقدح على يدي، ماسك القدح في يده وينتظر والديه أن يستيقظا، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، أي أضاء الفجر طول الليل كامل وهو ينتظر في والديه، والصبية يتضاغون أي يصرخون ويبكون عند قدمي، أولاده نشوف حتى ما أخذته رقة قلبه على أطفاله ويشربهما ثم يقول بعدين دبر لوالدي، لا، خلاص من بره لوالدي قدمهما. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك كابتغاء وجهك ففرج عنا. ما كان ينتظر من أبيه أن يعطيه مالا، ولا أن يسكنه في شقة، ولا أن يزوجه، ولا غير ذلك، إنما فعله لماذا؟ ابتغاء وجه الله فقط، فكان عمله خالصا لله. هذا الشاهد من الحديث أن العبد يجب أن تكون أعماله خالصة لله. لا يعمل العبد عملا كي يراه الناس، وبعض الناس للأسف تجده إذا عمل عملا يأتيك مباشرة، والله عملت هيك وعملت هيك وعملت، ليه؟ جزاءك تأخذه من الله مش منه. فلا تخبر الناس بما تفعل، يعني إذا كان العمل علانية فخلاص فعله علانية، إذا كان خفيا فاتركه خفيا. العمل كلما كان خفيا وبينك وبين الله كلما كان أكثر إخلاصا. قال ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة، ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. استجاب الله له، لكن ما فتح الصخرة تماما، بقي يريد الله سبحانه وتعالى من الرجلين الآخرين أيضا أن يتضرعا إليه وأن يدعواه. فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يدعوه وأن يتضرع إليه وأن يخضع ويذل بين يديه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء شهوة يعني، فأردتها على نفسها، أراد أن يزني بها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، ما أرادت أن تقع معه في الحرام، قال حتى ألمت بها سنة من السنين، أي أصابتها سنة جدب فاحتاجت المال، صابها فقر شديد فاحتاجت المال، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، أعطيتها 120 دينار مقابل أن يزني بها، فرضيت، وهذا كان من ضعف إيمانها، فلا يجوز لها حتى وإن ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالفقر والقلة لا يجوز لها أن تسلم هكذا، فلو أنها صبرت قليلا لفرج الله عنها. فلا يجوز للعبد أن يقع في معصية الله بعذر أن الله سبحانه وتعالى أفقر. ما من عبد إلا ويبتلى في حياته الدنيا، مستحيل أن تكون أنت عبدا مؤمنا ولا يأتيك البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن هذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الدنيا دي دنيا بلاء، ما إذا ضاقت بك يا شيخ أريد أن أذهب أخذ قرض من البنك، إيش فيه؟ أريد أن أشتري شقة، ما أريد أن أبقى طول حياتي في الإيجار، ابقى في الإيجار، إيش المشكلة؟ أنت الذي تأتي بالمال، ربك الذي يرزقك. الإيجار هذا 150 دينار تدفعها كل شهر هي ليست رزقتك، إنما تمر بين يديك فقط. أي نعم. فإذا كان هذا الذي قدره الله عليك فابقى في الإيجار، ما المشكل؟ كثير من الناس بالإيجار يعيشون. أي فلا تجعل لنفسك أعذارا واهية كي ترتكب محارم الله تبارك وتعالى. قال فجاءتني فعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، خلاص تمكن منها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها، خلاص وصل إلى النهاية، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي لا تفتض البكارة إلا بحقه، يعني إلا بالزواج، لا تزني بها زنا، ولكن تزوجها وافعل ما أحل الله لك. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وقعت الكلمة في قلبه عندما قالت له اتق الله، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، واعلم أن ما تفعله أو ما تريد أن تفعله سيؤدي بنا إلى عذاب الله تبارك وتعالى. فتمكنت من قلبه وكان في قلبه خير، فانصرف عنها وتركها لوجه الله تبارك وتعالى. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، أخذ أجرا، استعمل أناسا عنده بأجرة، فكل واحد أخذ أجرته، لما جاء يعطي واحد منهم ما أعجبته الأجرة تركها وذهب، فثمر له هذا المال الذي تركه. اليوم أنت يعني تسعى وراء أجرتك من الناس ولا يكاد الشخص يعطيها لك، يأكلها عليك. فانظر هذا الرجل ماذا فعل، ثمر هذه الأجرة عنده ونمت وبارك الله فيها. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، أعطني أجري القليل هذا الذي تركته عندك. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، خيرات، ما الذي كان يمنعه أن يقول له خذ أجرك الذي لك وهذه كلها لي؟ قال فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، ما صدق الرجل هذا الكلام. فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، ما قصر الثاني، أخذ كل شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. فانظروا فضيلة الإخلاص والعمل لله تبارك وتعالى، هذا أجرهم في الدنيا، وأجرهم في الآخرة إن شاء الله يكون أعظم وأكثر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم الدرس الثالث من دروس شرح رياض الصالحين. وقفنا عند حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والحاضرين، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار،
بسيفيهما
فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
نعم، حسنك. هذا الحديث يبين لنا عظم هذه الكبيرة التي هي قتل المسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وليس المراد من ذلك أن يلتقي المسلمان بسيفيهما فقط، وإذا التقيا بمسدسيهما مثلا لا يدخلان، لا. المراد من ذلك أنه إذا التقى المسلمان كل منهما بسلاحه يريد به أن يقتل أخاه المسلم فهو داخل في هذا الحديث. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فكلاهما في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ما هو السبب؟ يقول أبو بكر ها هنا بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل قد عرفنا ذنبه أنه قتل أخاه، واضح، لكن المقتول قتل ويدخل النار أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي أنه لم يمنعه من القتل إلا عدم القدرة. لو تمكن وغلب صاحبه لكان هو القاتل وذاك المقتول، إذن لا فرق بينهما البت. فالشاهد من هذا الحديث أنه دخل النار بماذا؟ بنيته وقصده، بنيته وقصده وبداية العمل الذي أراد أن يعمله، ولكن ما منعه من أن يعمل هذا العمل إلا عدم قدرته عليه فقط. فلذلك يشترك في الإثم، يشترك في الإثم الذي يكون حريصا على الفعل ويحاول فعله ولكنه لا يقدر عليه، أو قدر عليه، كلاهما يشتركان في هذا الإثم. وقتل المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائمه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر، أربعة من أنواع العذاب أعدها الله تبارك وتعالى لمن قتل مؤمنا متعمدا. هذه الحالة هي الأصل عندنا، أن المسلم لا يجوز له أن يقتل مسلما مهما كانت الذرائع. فلذلك يحرم على الشخص أن يدخل في فتنة تؤدي به إلى ماذا؟ إلى قتل مسلم، أو يكون سببا في قتال المسلمين بعضهم في بعض. فأي فتنة تؤدي إلى ذلك فابتعد عنها، خير لك أن تقع في هذا المحذور الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة أخرى يجوز فيها أن تقتل المسلم. ما هي؟ جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال له: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يدافع عن ماله، بل وأجاز له أن يدافع عن دمه وعن عرضه. فقد جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ماذا يعني؟ يعني من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. من قتل وهو يدافع عن أهله، يدافع عن عرضه. قال: أو دون ماله، دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد. إذن فمن قتل وهو يدافع عن نفسه، سواء كان يدافع عن دمه أو يدافع عن ماله أو يدافع عن أهله، فهو شهيد. إذن فيجوز لك أن تقاتل المسلم إذا أراد منك شيئا من هذه المذكورات، لأنه ظالم جاء ليعتدي عليك. فالظالم هذا إذا لم يؤخذ على يده ولم يوضع له حد، صارت الدنيا ماذا؟ فوضى. عمت الفوضى وتسلط الظلم على رقاب أهل الحق وأهل الخير، فلذلك لا بد من منعهم وردعهم. هذه حالة يجوز فيها للمسلم أن يقتل المسلم، لكن هذا قتل ضرورة فقط. أما إذا استطعت أن تدفعه بأقل من القتل فهو الواجب. أما مقاتلة المسلم فالأصل فيها التحريم كذلك، لكن إذا وجدت طائفتان من المسلمين اقتتلتا وكان ولي الأمر أو غيرهم من المسلمين الذين لهم قوة وشوكة قادرين على حل هذا النزاع بين هاتين القبيلتين، فالواجب عليهم أن يصلحوا بين هاتين الفئتين. فإن أصلحوا فالحمد لله، فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب قتال الباغية، وجب قتال الباغية. لكن القتال لا يعني أنه يجوز قتل كل هذه الفئة، لا. قال الله تبارك وتعالى ماذا في كتاب الكريم؟ حتى تفيء إلى أمر الله، أي تقاتل فقط قتال ضرورة من أجل أن نردها إلى الحق، فمتى رجعت إلى الحق وفاءت فعندئذ يقف القتال. فدم المسلم الأصل فيه التحريم، حرم الله تبارك وتعالى دم المسلم على المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن الأصل عندنا عدم جواز قتال ولا قتل المسلم إلا باستثناءات كما ذكر. وكذلك إذا وجدت طائفة لها شوكة وامتنعت من أداء شعيرة من شعائر الإسلام، وجب على ولي الأمر أن يقاتل هذه الطائفة حتى يردها إلى الحق وحتى تعمل بشعيرة الإسلام، كما فعل أبو بكر الصديق عندما منع طائفة من الناس إعطاء الزكاة، إخراج الزكاة. قال: والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، إنما الزكاة مثل الصلاة. فقاتلهم عليه حتى ردهم إلى شرع الله وحكمه، ثم بعد أن يردون ينتهي القتال عند هذا الحد. لكن نرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل عندنا تحريم دم المسلم وتحريم قتال المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينال هذه الفضيلة التي نذكر في هذا الحديث. هذا الحديث يذكر لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة من الفضائل التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، أي أن الشخص إذا صلى صلاة منفردا وآخر صلى نفس الصلاة في جماعة، فذاك الذي صلى في جماعة أخذ من الأجر زيادة على الذي صلى منفردا 25 درجة. هذه فضيلة صلاة الجماعة، وهذا يدل على وجود فضيلة لصلاة المنفرد، كما جاء في رواية أخرى: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فيدل على وجود أصل الفضيلة لمن صلى الصلاة منفردا، لكن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أداء صلاة الجماعة، بل صلاة الجماعة في المسجد واجبة على من سمع النداء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أقوام كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما منعه من التحريق إلا وجود النساء والأطفال في البيوت فقط، لأن هذا دليل على أنهم يرتكبون إثما عظيما وذنبا كبيرا في التخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة وصلاتها في بيوتهم مع عدم وجود عذر لهم في ترك صلاة الجماعة. هذا يدل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. وجاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في ترك صلاة الجماعة نظرا لحالته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. إذن الحكم معلق بماذا؟ بسماع النداء، فمن سمع النداء وجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر، من كان مريضا هذا معذور فله أن يصلي في البيت، من أكل ثوما أو بصلا أو شيئا له رائحة كريهة فله أن يصلي في البيت كذلك. نعم. فهنا يقول: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. هذه الكلمة الآن، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، هي شاهد المصنف، هي الشاهد الذي ساق المصنف رحمه الله الحديث في هذا الموطن لأجلها، أي أن الرجل ما أراد من ذلك إلا كي يصلي إرضاء لله تبارك وتعالى، فكانت نيته في العمل وجه الله تبارك وتعالى، لذلك أخذ الأجر على ما عمل. فقال: لا يريد إلا الصلاة. فمن جاء إلى المسجد وبينه، لأن بينه وبين شخص مثلا موعد في المسجد، هذا لا يحصل على هذه الفضيلة، لا يحصل على هذه، يحصل على الفضيلة من توضأ في بيته وجاء إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة لأجل الصلاة، هذا الذي يحصل على الفضيلة. قال وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، توضأين في بيته ثم جاء إلى المسجد في بيته أو في سوقه أو في المكان الذي كان فيه، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، نيته هي الصلاة فقط، لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. شوف هذه الفضيلة العظيمة، في كل خطوة ترتفع درجة وتنخفض عنك سيئة من السيئات، وكم يعمل الإنسان من سيئات في حياته، تنظر هذه الفضيلة من الله تبارك وتعالى تكفر عنك البلايا كثيرة جدا، فلماذا نفرط فيها؟ قال فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، إذا دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، أي إذا كان في المسجد فقط لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة ومكتوب له أجر الصلاة. والملائكة إضافة، هذه فضيلة أخرى، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ها هنا أيضا تأتينا فضيلة أن يدخل المرء ويبدأ بالصلاة، ما يدخل ويجلس مباشرة كي يأخذ هذه الفضيلة. الملائكة يصلون على أحدكم يدعون له بالخير ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، إذا تصلي وتجلس في مجلسك وتنتظر الصلاة كي تصلي عليك ملائكة الله تبارك وتعالى. اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، فماذا يعني صلاة الملائكة؟ تفسرها هذه الكلمات، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، أي أنهم يدعون لك بالمغفرة وبالرحمة، فدعوة ملك من الملائكة لا شك أنها تكون مستجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، هذا شرط. إذا أردت أن تحصل على الفضيلة وأن تصلي عليك الملائكة فلا تؤذي في مجلسك ولا تحدث. قيل لم يؤذي بنفس معنى ما لم يحدث، قيل بأن الجملتين واحد، ما لم يؤذي فيه معناها ما لم يحدث فيه، هذا قول، بمعنى ما لم ينتقض وضوءه. وقيل الأذى كل ما يؤذي الناس من الغيبة ونحوها، أي شيء من معاصي الله تبارك وتعالى التي فيها أذية لخلقه، فهذه تبطل تلك المنقبة وهي صلاة الملائكة عليه. على كل، ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه، ما لم يؤذي فيه على الخلاف الذي ذكرناه في تفسيرها، فيبتعد المرء عن أي معصية في مجلسه ذاك كي ينال هذه الفضيلة العظيمة. نعم.
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
انظروا هذه الفضائل الكبيرة من رب العزة تبارك وتعالى، رحمة منه، يعطيك الخيرات والحسنات مضاعفة أضعاف كثيرة، والسيئة إذا عملتها كتبت لك سيئة واحدة. أي رب تريدون أرحم من هذا من رب العزة تبارك وتعالى؟ رب رحيم كريم يتفضل وينعم عليكم بشتى أنواع النعم، وخاب وخسر العبد بعد كل هذا التفضل ويأتي يوم القيامة وميزانه مليء بالسيئات قليلة حسناته فيه. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات عنده في اللوح المحفوظ، ثم بعد عمل العبد يكتبها الله سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته وما يقتضيه عدله. قال ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، الهم ترجيح قصد الفعل، الهم ترجيح قصد الفعل، أن يترجح عندك في نفسك أنك تريد أن تعمل هذا العمل، هذا معنى الهم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. كأن يهم شخص أن يتصدق بمبلغ من المال ثم يترك ولا يتصدق، يكتب الله تبارك وتعالى له حسنة بنيته تلك. وإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب الإخلاص الذي في نفسه، حسب الإخلاص الذي في قلبه يضاعف العمل، وعلى حسب كماله أيضا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان إخلاصه أعظم ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل، كلما كانت المضاعفة أكثر وأكثر بكثير. وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. شوف كيف العكس الآن، هم بسيئة كتبها له حسنة، لكن بشرط أن يتركها لله، أن يتركها لله تبارك وتعالى. فإذا تركها لله تبارك وتعالى كتبت عند الله حسنة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. شوف الحسنة كم تضاعف، وشوف السيئة تكتب واحدة فقط. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها 1 سنة فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
هذا الحديث يبين فضيلة الإخلاص في العمل وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى به. قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني ذهب ثلاثة رجال، انطلقوا في حاجاتهم. ممن كان قبلكم يعني من الأمم الماضية، إما من بني إسرائيل أو من غيرهم، حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا. الغار حفرة تكون في الجبال كبيرة يأوي إليها الناس عند الحاجة، فأظلمت الدنيا وغربت الشمس وجاء وقت النوم وهم عند هذا الغار، فدخلوا فيه ليناموا فيه. وبعد أن دخلوا قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. نزلت صخرة بقدرة الله تبارك وتعالى وبأمره فأغلقت عليهم باب الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. خلاص، ما عندهم خلاص، لا في جرافات ولا في خلويات ولا غيرها، حتى يسمع الناس ويعرفوا أن في أناس يحتاجون إلى إنقاذ، ما في إلا رب العزة تبارك وتعالى. فماذا يفعلون؟ لجأوا إلى الدعاء، وهذا سلاح عظيم جدا في يد المؤمن. إذا كان صالح واحتاجه سيجده في اللحظة التي يريدها فيه. قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. هذا فيه أنه يجوز للعبد أن يدعو بالعمل الصالح وأن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل لوجهك خالصا فارزقني من فضلك، أو يدعو بما شاء، فيجوز مثل هذا. ونحن كما قدمنا في الدروس الماضية أن شرع الله تبارك وتعالى يشترط فيه شرطان: الأول إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وألا تشرك معه فيه غيره. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. الشرط الثاني المتابعة. العمل إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته لا يقبل. إذن لابد أن يكون عندك دليل شرعي في العمل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ها هنا هذه طريقة من طرق التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، استدللنا بهذا الحديث عليها. وإلا قلنا الأصل أنه لا يجوز أن تتوسل إلى الله إلا بما شرع الله. شرع لنا أن نتوسل بأسمائه وصفاته، الأدلة على ذلك كثيرة، نعم. شرع لنا أن نتوسل إليه بعملنا الصالح، نعم. أما أن تتوسل إليه بجاه الشخص الفلاني أو بعمل الشخص الفلاني فهذا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فيبقى على التحريم. فقاعدة عند علماء الإسلام تقول: الأصل في العبادات ماذا؟ التحريم، أنه لا يجوز أن تفعلها حتى يأتي دليل شرعي من كتاب أو سنة على جوازها. فمثل هذا الحديث يدل على جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. نرجع إلى القصة. فقالوا، قال رجل منهم، الآن بدأ الأول يريد أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل من الأعمال التي عملها في حياته، ووجد أن هذا العمل أخلص عمل كان عنده لله تبارك وتعالى، فأراد أن يتوسل إلى الله به. فقال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا، أبوان يعني أم وأب، ولكن هذا من باب التغليب، وهي لغة معروفة عند العرب أنهم يغلبون فيأخذون الاسم الأخف الأسهل ويثنونه مع الثاني، كما يقولون القمران، القمران يعنون بها الشمس والقمر، والعمران يعنون به أبو بكر وعمر، هكذا هذا يسمى تغليبا عند العرب. قال اللهم كان لي أبوان يعني أب وأم شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق يعني الغبوق الذي هو شرب العشي، الشرب في الليل، هذا الغبوق. فقال لا أغبق أي لا أقدم عليهما أحدا في شرب الليل، أول ما أبدأ بأبي وأمي. هذا يتوسل إلى الله بماذا؟ ببر الوالدين، يتوسل إلى الله ببر الوالدين. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أولاد ولا زوجة، كما يحصل اليوم كثير من الشباب للأسف، إذا تزوج يضع أمه وأباه على جانب، وتبقى زوجته هي صاحبة المكان العلية. هذا نعوذ بالله، نحن لا نقول لك اظلم هذه، ولا في نفس الوقت أن تقصر في أبيك وأمك، كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى حقه الشرعي، فيجب عليك أن تعدل وأن تنصف في أي شيء. نعم. فقال هنا قال لا وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، المال يعني العبيد والإماء، ما كان يقدم لا عبدا ولا أما في شرب العشي هذا. فنأى بي طلب الشجر، يعني كان يرعى، الظاهر أنه كان يرعى إبلا، فذهب يطلب الشجر لهذه الإبل كي تأكل، فابتعد. فنأى بي طلب الشجر، يعني بسبب أني كنت أطلب الشجر ابتعدت عن ديار أهلي. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح، يعني لم أرجع إلي عليهما حتى نام، بسبب ذلك ابتعد وهو يطلب الشجر لإبله، وأخذته مسافة بعيدة، فما تمكن من الرجوع إلا بعد أن نام أبواه. قال فحلبت لهما غبوقهما، حلب لهما شرابهما الذي يشربانه في الليل، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. لا أحب أن يوقظهما من نومهما، ولا أحب أن يقدم عليهما أحدا، فماذا يفعل؟ قال فلبثت، يعني مكث مكانه، والقدح على يدي، ماسك القدح في يده وينتظر والديه أن يستيقظا، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، أي أضاء الفجر طول الليل كامل وهو ينتظر في والديه، والصبية يتضاغون أي يصرخون ويبكون عند قدمي أولاده. نشوف حتى ما أخذته رقة قلبه على أطفاله ويشربهما ثم يقول بعدين دبر لوالدي، لا، خلاص من بره لوالدي قدمهما. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك كابتغاء وجهك ففرج عنا. ما كان ينتظر من أبيه أن يعطيه مالا، ولا أن يسكنه في شقة، ولا أن يزوجه، ولا غير ذلك، إنما فعله لماذا؟ ابتغاء وجه الله فقط، فكان عمله خالصا لله. هذا الشاهد من الحديث أن العبد يجب أن تكون أعماله خالصة لله، لا يعمل العبد عملا كي يراه الناس. وبعض الناس للأسف تجده إذا عمل عملا يأتيك مباشرة، والله عملت هيك وعملت هيك وعملت، ليه؟ جزاءك تأخذه من الله مش مني. فلا تخبر الناس بما تفعل، يعني إذا كان العمل علانية فخلاص فعله علانية، إذا كان خفيا فاتركه خفيا. العمل كلما كان خفيا وبينك وبين الله كلما كان أكثر إخلاصا. قال ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. ففرج عنا ما نحن فيه من الصخر، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. استجاب الله لهم، لكن ما فتح الصخرة تماما، بقي يريد الله سبحانه وتعالى من الرجلين الآخرين أيضا أن يتضرعا إليه وأن يدعوا، فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يدعوه وأن يتضرع إليه وأن يخضع ويذل بين يديه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء شهوة يعني، فأردتها على نفسها، أراد أن يزني بها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، ما أرادت أن تقع معه في الحرام. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، أي أصابتها سنة جدب، فاحتاجت المال، صابها فقر شديد فاحتاجت المال، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، أعطيتها 120 دينار مقابل أن يزني بها، فرضيت، وهذا كان من ضعف إيمانها، فلا يجوز لها حتى وإن ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالفقر والقلة، لا يجوز لها أن تسلم هكذا، فلو أنها صبرت قليلا لفرج الله عنها. فلا يجوز للعبد أن يقع في معصية الله بعذر أن الله سبحانه وتعالى أفقر. ما من عبد إلا ويبتلى في حياته الدنيا، مستحيل أن تكون أنت عبدا مؤمنا ولا يأتيك البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن هذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الدنيا دي دنيا بلاء، ما إذا ضاقت بك يا شيخ أريد أن أذهب أخذ قرض من البنك، إيش في؟ أريد أن أشتري شقة، ما أريد أن أبقى طول حياتي في الإيجار، يبقى في الإيجار، إيش المشكلة؟ أنت الذي تأتي بالمال، ربك الذي يرزقك. الإيجار هذا 150 دينار تدفعها كل شهر، هي ليست رزقتك، إنما تمر بين يديك فقط. أي نعم. فإذا كان هذا الذي قدره الله عليك فابقى في الإيجار، ما المشكل؟ كثير من الناس بالإيجار يعيشون. أي فلا تجعل لنفسك أعذارا واهية كي ترتكب محارم الله تبارك وتعالى. قال: فجاءتني فعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، خلاص تمكن منها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها، خلاص وصل إلى النهاية، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي لا تفتض البكارة إلا بحقه، يعني إلا بالزواج، لا تزني بها زنا، ولكن تزوجها وافعل ما أحل الله لك. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وقعت الكلمة في قلبه عندما قالت له اتق الله، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، واعلم أن ما تفعله أو ما تريد أن تفعله سيؤدي بنا إلى عذاب الله تبارك وتعالى. فتمكنت من قلبه وكان في قلبه خير، فانصرف عنها وتركها لوجه الله تبارك وتعالى. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. أخذ أجرا، استعمل أناسا عنده بأجرة، فكل واحد أخذ أجرته، لما جاء يعطي واحد منهم ما أعجبته الأجرة تركها وذهب، فثمر له هذا المال الذي تركه. اليوم أنت يعني تسعى وراء أجرتك من الناس ولا يكاد الشخص يعطيها لك، يأكلها عليك. فانظر هذا الرجل ماذا فعل، ثمر هذه الأجرة عنده ونمت وبارك الله فيها. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، أعطني أجري القليل هذا الذي تركته عندك. فقلت: كل ما ترى من أجرك. من الإبل والبقر والغنم والرقيق خيرات، ما الذي كان يمنعه أن يقول له خذ أجرك الذي لك وهذه كلها لي؟ قال فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، ما صدق الرجل هذا الكلام، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، ما قصر الثاني، أخذ كل شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، متفق عليه. فانظروا فضيلة الإخلاص والعمل لله تبارك وتعالى، هذا أجرهم في الدنيا، وأجرهم في الآخرة إن شاء الله يكون أعظم وأكثر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.